إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، سياسة التجويع والحصار التي تضرب اليوم على إخواننا في غزة، لا يمكن أن نتجاوزها، ما يمكن أن نتجاوز في خطبة الجمعة هذا الواقع الأليم المرير الذي يراه الإنسان. هي قضية وعي أولاً، ثانياً عدم ملل، ثالثاً استمرار في المناصرة. إن قضية الحصار الذي تضرب قد ضربت سابقاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هي قضية مو أخلاقية وليست إنسانية، وليست فيها ذرة رجولة ولا ذرة من معاني الإخاء ولا من معاني الإنسانية، أن يحاصر إنسان آخر فيؤدي به ذلك إما التجويع أو التركيع. هذه سياسة قديمة مورست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ضربت قريش حصارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، لا يباع ولا يشترى منهم ولا يناسبون ولا يؤخذ منهم، حتى إذا نزلت بضاعة أو جاء تجار إلى مكة بادرهم أهل مكة أو أهل مكة وعلى رأسهم أبو لهب، فزاود على البضاعة فاشتراها بالأغلى، وترك بنو هاشم يموتون جوعا، واستمر الحصار 3 سنوات. ماتت في الحصار السيدة خديجة رضي الله عنها ألما ومرضا، أكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخبطة، وهو ورق الأشجار الذي تأكله الإبل من شدة الجوع الذي أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قضية مو أخلاقية، مو إنسانية، ما فيها مروءة هذه القضية. ومورست على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في غزوة الخندق، فقد حاصروا المدينة بقصد إركاعها، تركيعها، إما الجوع أو الركوع، تختار واحد من اثنين، فحوصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحالي حصر كثير بالذات المسلمين، حصر المسلمون في الصرب، حاصرهم الصرب، حاصروا المسلمين في البوسنة حصارا شديدا وشددوا عليهم الحصار جوعا، حصر المسلمون في الهند وفي كشمير، حصر المسلمون الروهنجا، وكذلك يجوع كثير من المهاجرين في اليمن، وكثير من المهاجرين في السودان، وكثير من المهاجرين في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين. سياسة قديمة متجددة في محاصرة أهل الإسلام وتجويعهم من أجل تركيعهم. لذلك يا أخوة، إنسانياً، أخلاقياً، دينياً، كأن يعني في المجتمع الدولي يعتبرون أن التجويع هو إعلان حرب، وتعتبر حرب هذا التجويع الإنسان. ليش؟ لأن حينما تجوع طفل أو تجوع امرأة أو تجوع شيخا كبيرا أو رجلا مريضا، فإنك تزيد على ألمه من ألم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وحسنه الألباني: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. استعادة ألم، آهات يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجوع الإنسان. كم من الآلام تتسلل إلى الإنسان حينما يموت موتا بطيئا بالجوع. هذه إسرائيل والصهاينة منذ حرب 48 وهم يفعلوا ويفتكوا في المسلمين، قتلوا أكثر من 1,000,000 فلسطيني، وجرحوا أكثر من 1,000,000، وأسروا أكثر من 1,000,000 من يدخل ويخرج، وهجروا 5,000,000 فلسطيني، وما تزال العجلة مستمرة. لكن المشكلة والله صحيح يا أخوان، إحنا في التيه نعيش، صدقوني نعيش في التيه، تيه بمعنى أننا ندور حول أنفسنا، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. كل واحد يأخذ من طرف من هذه الأمة. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كبير في هذه الأمة، مليارات وأعداد وملايين وأموال وقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية، لكنهم في التيه. أنا أقول لكم ليش في التيه: منذ أن سقطت الخلافة، وعلى الخلافة ما عليها ولها ما لها، لكنها كانت قبة وتعتبر دولة تحمي كل المسلمين في كل مكان وفي أنحاء المعمورة. العالم يتداعى إلى التحالف،
لازم تتحالف. هذه أمريكا ما صار لها قوة حتى تحالفت وصارت أكثر من 50 دولة متحالفة بالولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا تتحالف على اختلاف أعراقها ولغاتها والحرب التي كانت بينها واختلاف لغاتها والمواقع الجغرافية، لكنها تتحالف لأن العالم يتحالف ويتكاتف. إلا أهل الإسلام، بعدما سقطت الخلافة الإسلامية وتشتت أهل الإسلام وتفرقوا وفرقوا المفرق وفتتوا المفتت وجزأوا المجزأ، فأصبحنا شتات، ودقوا إسفين الحرب والعداوة ودقوا القوميات والوطنيات والطوطميات بين أهل الإسلام، فصار لا ينصر بعضهم بعضا بل لا يحب بعضهم بعضا، وصرنا ووضعوا للعالم. احنا أقولك ليش احنا في التيه، هذا النظام الجديد بعدما سقطت الخلافة وانتصر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والثانية، وضعوا نظاما عالميا جديد، نظام اقتصادي جديد يرتبط بالدولار، ونظام سياسي جديد يرتبط بالأمم المتحدة ومحكمة الأمن الدولية، ونظام عسكري جديد يرتبط بهذه التحالفات. احنا هؤلاء الذين أنشأوا إسرائيل نفسهم روح نشتكي لهم من إسرائيل، احنا والله نعيش في التيه. هؤلاء هم من أنشأ إسرائيل، هم من دعم إسرائيل، هم من أعطى وعد بلفور، هم من يدعمها الآن، هم من يدعمها بالسلاح وبالمدد وبكل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الله يقول أنتم تحبونهم هم ما يحبونكم. هذا الله سبحانه وتعالى، السبب في ذلك دينكم، بس السبب هذا. كلما ازددت تدينا وكلما ازددت قربا من الله ازدادوا كرها لك وحسدا على ديانتك. ذلك أن نعيش في التيه، الروح نشتكي إلى الجاني وإلى الجزار من جنايته، فكيف الحكم وأنت الخصم والحكم؟ الروح نشتكي له يردك لمجلس الأمن، مجلس الأمن يردك المحكمة الدولية، محكمة الدولية تردك إلى أمريكا، وهكذا هم من صنع هذه المنظومة السياسية القانونية وأنت تشتكي لها. وهذه المنظومة هي بنفسها هي من وضعت هذا الكيان، وهي من دعمت هذا الكيان، وهي من أيدت هذا الكيان، وهي من تدفع له. ويقولون إلى اليوم إن إسرائيل لم تخرج عن قواعد الإنسانية في الحروب. ذلك يا أخوة نحن بحاجة إلى إعادة وعي، لازم نعي أن المنظومة العالمية منظومة هم صنعوها، ولذلك نحن ندور في التيه. هذا لا يصلح، يجب أن يكون عندنا وعي. هناك أعداء وهناك أولياء، هناك مسلمين وهناك معادين، وهناك خونة وهناك منافقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الارتكان وهذا الانتماء إلى هذا الحزب، حزب الظالمين الذين يفتكون في أهل الإسلام فتكا. أرجع مرة أخرى إلى موضوع الحصار والتجويع، إنه تجويع طائفة من المسلمين، ويعد من أكبر الكبائر، وقد حرم عرفا وقانونا، ولا بد أن من يفعل ذلك قد انسلخ من الأخلاق الإنسانية، خاصة إن كان الذين حوصروا من النساء أو الأطفال أو العجزة فيموتون موتا بطيئا، إما بسبب الجوع أو بسبب الجراح أو بسبب الآلام. لقد نص الفقهاء، بس أنا أقول لكم أخلاق أهل الإسلام، لقد نص الفقهاء أنه لا يجوز أن يمنع الإنسان من الطعام والشراب ولو كان سجينا ولو محكوم بالإعدام ولو كان أسيرا كافرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك قال الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم من طعامهم وإدامهم، مو بس طعام، طعام وإدام، ما زال الخلفاء يطعمون المساجين، ما زال الخلفاء يقومون على المساجين في طعامهم وإدامهم وكسوتهم شتاء وصيفا. وأول من فعل ذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في العراق، ثم بعده معاوية بن أبي سفيان في الشام، ثم تتابع الخلفاء على رعاية المساجين والقيام بحقوقهم، عملا بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بل نص الفقهاء، شوف أعظم من هذا، بس أقولك شريعة الإسلام كيف يتعامل مع خصمه، بل نص الفقهاء على أنه لو منع الطعام من السجين عمدا حتى أدى ذلك إلى سبب وفاته قتل من منع الطعام منه لأنه تسبب في قتله. تصور لو أن السجان منع الطعام عن سجين فمات هذا السجين، وجب قتله شرعا هذا السجان لأنه تسبب في قتل سجين وهو سجين، فلذلك يقتل لأنه ظهر منه قصد موته، لأنه تقصد تجويعه وموته. إن التجويع الذي يمارس اليوم على إخواننا في غزة ويمارس على إخواننا المهاجرين في اليمن وفي الشام وفي السودان وفي كثير من بلاد المسلمين تجويع مقصود وتمريض مقصود، إن هذا التجويع مخالف لتعاليم الإسلام. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، أو قال: ما آمن بالله من بات شبعان وجاره جائع، وفي رواية: من بات شبعان وجاره طاوي. يعني لست بمؤمن حقيقة ولو صلى ولو صام ولو حج إلى البيت ولو أقام المساجد والشعائر ولو ادعى ما ادعى، ما دام أنه يبيت شبعان وجاره جائع فهذا لم يؤمن حق الإيمان. تعال خذ أكثر من هذا، ابن عمر كان يقول لغلامه: إذا ذبحت شاتاً فابدأ بجارنا اليهودي. يقول: ابدأ بجارنا اليهودي أعطه. فقالوا له: يا ابن عمر، هذا يهودي. قال: لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيراننا حتى ظننا أنه سيورثه، يعني راح يعطيه جزء من مالي ومن ميراثي اللي سيوزع لعصبتي وزوجتي وأولادي، جزء أعطيه لجاري من كثر وصاية النبي صلى الله عليه وسلم. أفيجوز أن يترك أهل الإسلام أكثر من 2 مليون محاصرين؟ وهذه ما مرت في تاريخ العالم من أيام آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ما مر في تاريخ البشرية أن شعبا مسلما شامة بين الشعوب المسلمة، يعني كل من حوله مسلمين، يجوع على مدى 17 سنة. هذا ما مر في التاريخ، تاريخ العالم كله، لا أيام هولاكو ولا جنكيز خان ولا الصليبيين ولا حملات التتر، ما في ما مر في تاريخ العالم كله أن شعبا يحاصر برا وبحرا وجوا وهو شامه بين بلاد المسلمين. يعني ممكن قرية، ممكن قلعة، ممكن حصن، ممكن بلاد بعيدة، لكن بلاد في وسط العالم الإسلامي يحيطها أهل الإسلام من كل مكان، ويجوعون ويحاصرون برا وبحرا وجوا، ويقصفون ويقتلون ويذبحون ويهجرون ويفعل به ما يفعل. هذا ما مر بالتاريخ، أبدا ما مر بالتاريخ. ولذلك نحن نعيش في التيه، نعيش في أردى الأزمنة التي فيها ضعف أهل الإسلام. وأنا أقول كلام هذا، ولو تعدى اليهود وهدموا بيت المقدس والله ما يتحرك ساكن، بس مساكين الشعوب يطلعون يسوون مظاهرات ثورات ويصيحون ويصيحون، ثم تمشي العجلة كما مشوا اليوم. إنهم ما تجرؤوا على الحصار ولا على القتل إلا لأنهم علموا أن أهل الإسلام يعيشوا في تيه أو يعيشوا في بعد عن نصرة إخوانهم قدر المستطاع. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الإيمان أن تبيت شبعان وجارك جائع، بل أجاز الله عز وجل حفاظاً على النفس البشرية أن يأكل الحرام من أجل أن ينجو بنفسه، حفاظاً على هذه النفس وإكراماً لها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. فمن اضطر إلى أكل جيفة من أجل البقاء على الحياة لا مانع لدينا، كل ذلك تعظيم لهذا الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى يريد منا أن نطعم الجائع، قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلان استطعمك فلم تطعمه؟ قال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يعني ما سمعت أهل غزة يصيحون؟ أنت مو شايف الناس يبكون؟ أنت ما ترى هؤلاء يستطعمونك؟ لماذا لم تطعم؟ لو أطعمتهم لوجدت ذلك عندي. ثم قال: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا استسقاك فلم تسقه؟ لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لقد أدخل الله عز وجل امرأة إلى النار وعذبها بسبب هرة بهيمة ليس لها شكاية وليس لها دراية ولا يجري عليها قلم التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار بسبب هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير لمن يساهم في حصار إخوانه: إن حاصرت هرة دخلت النار. وأن امرأة دخلت الجنة بسبب إغاثتها لكلب أعزكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغي يعني امرأة تبيع شرفها، بغي مرت على كلب يلهث يلعق الثرى، فرأته ما به من حال، فنزلت في البير فاستقت له بموقها، يعني صعدت بيديها ووضعت في حذائها الماء ومسكته بفمها، شوف الوصف، فسقت له بموقها ثم سقته فشكرت الله فغفر الله عز وجل لها. شوف الإنسانية. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يساهم الإنسان بأي شكل من الأشكال في تجويع الناس. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عجب يكون بعض الناس أول مرة يسمعه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديقة من حدائق الأنصار، يعني مزرعة من مزارع الأنصار، إلى حديقة من حدائق الأنصار، فجاء جمل فجرجر وذرفت عيناه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجرجر وذرفت عيناه، فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم على سراته وذفراته، فسكن هذا الجمل، قاعد يصيح، فسكن بعد أن مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ هذا جمل، تكلم عن جمال، مو عن بشر، مو عن مليونين إنسان محاصرين، تكلم عن جمال. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله؟ شوف يلوم على جمل، قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ إنه قد شكى إلي، يعني هذه البهيمة، قال: إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني الجوع وتشغل زيادة، يعني دائما، يعني دائما، قال: إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحسن بهذا الجمل. فكيف بشكاية آلاف من النساء والأطفال والرضع وكبار السن والعجزة والمرضى وهم يرفعون شكايتهم إلى الله عز وجل، وحولهم قرابة مليار مسلم مكتف الأيادي ولا يستطيع أن يعملوا شيء. إن الإثم على القادر، إن الإثم والكبيرة والمحق الذي سيصل من الله إنما هو على القادر، على من يقدر أن يعين فلم يعين. ولذلك اسمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني، قال: إن الله أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة، أحي صحيح، قال: أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة، فما زال هذا الرجل يراجع يقول: يا ربي خفف، يا ربي خفف، حتى أمر الله بجلده 1 جلدة، فجلد 1 جلدة فاشتعل عليه قبره نارا، شب القبر كله نار، فصاح الرجل احترق خلاص، فقال: ربي بما ذلك؟ ليش؟ قال: صليت صلاة بغير طهور، في واحدة من الصلوات صليتها بغير طهور. لازم تعرفوا نظام الصلاة كشف عند الله عز وجل، يومي ينزل، كل يوم عليك 5 صلوات، في واحدة فاضية ما صليت العصر، وينها؟ التاريخ الفلاني، اليوم الفلاني، هذه فارغة، ليش ما عبيتها؟ طيب هذه صليتها بس من غير وضوء. قال: صليت صلاة بغير وضوء، هذه واحدة. قال: ومررت على مظلوم كنت قادرا على نصرته فلم تنصره. مررت على مظلوم كنت قادرا على نصرته فلم تنصره، هذه 1 جلدة بعد في القبر، ما سيأتيه يوم القيامة شيء آخر. ولذلك لا يجوز لنا أهل الإسلام أن نتفرج على هذا الواقع الأليم، إن الجوع بئس الضجيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على الحكومات المسلمة شرعا أمام الله عز وجل حفظ المسلمين من الضيعة. هو حقيقة الشعوب متعاطفة والشعوب استفرغت جيوبها، لكن المفترض الحكومات تستفرغ وسعها وطاقتها خوفا من الضيعة على أهل الإسلام. وهذه للأمانة نقولها، أن الشعوب قد قدمت وقد استفرغت ما في جيوبها وطاقتها، لكن وجب على القادر ومن ولاه الله عز وجل سلطة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يعني يحفظه من الضياع، يحفظه من الضياع، تايهين مساكين ضايعين ما يعرفون وين، اللي قاعد في خيمة، اللي قاعد على البحر، اللي تحت الركام، اللي ميت حي، اللي ما في علاج، يعني. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يغلق بابه دون جاره كما يفعل كثير من الناس. أنهم يغلقوا أبوابهم دون جيرانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في الأدب، كتاب الأدب للبخاري أدب المفرد، قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دون معروفه فمنعني المعروف. يقول يوم القيامة ما راح يخليه، راح يتعلقون فيه يوم القيامة يقولون: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، سكر عليه المعروف ومنعني من المعروف، فعذبه يا رب لأنه سبب موتي وهلاكي وجوعي وألمي وشقائي، سبب هذا، لأن الباب عنده والمفتاح عنده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه مني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله، ما يجوز خذلانه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أهل الإسلام لحمة واحدة. إن حصار اليهود اليوم ومن خلفهم لأهل الإسلام ترى سبب دين هؤلاء الناس، سبب ديانة أهل غزة خصيصا. كلما ازداد دينك وتمسكك في الإسلام كلما طلعت التصانيف، كلما صنفوك قالوا داعش، قالوا الإخوان، قالوا، كلما يزيد دينك يزيد تصنيفك أكثر حتى تخرج من دائرة العون ودائرة الإنسانية. إن حصار اليهود للمسلمين اليوم في فلسطين وفي غزة وفي غيرها إنما ومنعهم من الدواء والاستشفاء وتكدير حياتهم والتنكيل بهم والتشهير بهم والترحيل والسجن والإبعاد والتجويع، إنما ذلك حسدا من عند أنفسهم لما مع أهل الإسلام من ديانة والتزام، خاصة أهل غزة وأهل الإيمان والتوحيد، كل ذلك حسد. وقد قال الله عز وجل يخبرنا عن ذلك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذا قال الله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، إذا يلتقون فيكم ما يرحمونكم، يأكلونكم بألسنتهم وبأيديهم ويتمنون أن تكونوا مثلهم بالكفر. لذلك يا إخوان علينا أولا بالاستمرار في طرح هذه القضية وعدم الملل. هذا شاب مسلم، ما جرى عليهم غدا يجري على غيرهم كما جرى على إخواننا المشردين في كل مكان. وأن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه كما جرى على إخواننا في الروهنجا وفي الهند وفي صربيا وفي غيرهم يجري اليوم على إخواننا في فلسطين. لذلك يجب علينا أن نستمر في الوعي وأننا نعيش في التيه وأننا نشتكي إلى الجاني وأن الجلاد هو من نشتكي إليه، وعلى الإنسان أن يكون واعيا في معرفة أولياء الرحمن من أعداء الرحمن وأولياء الرحمن من أولياء الشيطان. ثانيا علينا أن نستمر بالدعاء، فالدعاء هو مفتاح الرجاء ومفتاح الأمل، ولا ييأس الإنسان أن يستمر الإنسان بالدعاء ليلاً ونهاراً في السجود وفي غيره، أن يفرج الله عز وجل على أهل الإسلام. ثالثاً أن نحث الحكومات من خلال البرلمانات أو غيرها قدر المستطاع أن تقدم شيئاً لنصرة إخواننا هناك في غزة وفي غيرها. رابعاً يكون عند الاعتقاد أن النصر بيد الله عز وجل وأن العاقبة لأهل الإيمان، طال الزمن أو قصر مهما مكروا فإن العاقبة لأهل الدين. والنصر له أشكال، قد يكون النصر ببقاء القضية، قد يكون النصر بإحياء القضية، قد يكون النصر بانتشار صيتك واسمك، النصر له أشكال، وليس مجرد النصر هو الانتصار في المعركة. لكننا على يقين بأن قوة الله وإرادة الله وحكمة الله وجبروت الله مع أهل الإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنهم يمكروا والله عز وجل يمكر، إنهم يكيدوا والله عز وجل يكيد، إنهم يدبروا والله عز وجل يدبر، فإن الأمور تؤول إلى أهل الإيمان. هذه العاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل في كثير من الآيات: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ولذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه عقيدتنا، مهما مات من مات وقتل من قتل وجرى عليهم ما جرى فإن العاقبة لأهل الإيمان والعاقبة للمتقين، والله عز وجل ناصرهم، لكن لله عز وجل سنن ولله عز وجل حكمة. أمر الله الذي أراده لا بد أن يبلغ في الوقت الذي أراده الله. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء عند الله له وقت وله ميعاد يصل حينما يريد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال متكرر: ماذا نفعل؟ نفعل الدعاء. هذا أقل شيء. يقول واحد: أنا شنو بيدي؟ طيب شيخ، الحين كل كلام اللي تقول أنا مقتنع فيه، كل كلام هذا كلكم مقتنعين في الكلام هذا وغيرنا مقتنع، طيب شنو يطلع بيدي؟ يطلع بيدك أو شيء وعي، يطلع بيدك وعي أننا أمة نعيش في التيه، هذا واحد، وأننا نشتكي إلى الجزاري ونشتكي إلى الجاني، وأن الجاني هو من صنع هذا الوضع العالمي الجديد، الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري، وجعلك في هذا التيه تدور أنت في نفس التيه، فهو من صنع الكيان وتروح تشتكي له أنت من الكيان، وهو من صنع محكمة الأمن، المحكمة الأمن الدولية، وأنت تروح تشتكي له، وهو من صنع عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة وأنت تروح تشتكي له هناك، ثم يستخدم حق النقض الفيتو معك ولا تستطيع إلا أن تدور في نفس الدائرة. فهذه الأولى معركة وعي، لازم تعرف أن الجاني هو نفسه من تشتكي إليه، نفسه لازم وعي، لازم نفهم هذا وأننا نعيش في هذا التيه. ثانيا، علينا أن نستمر في طرح القضية لا نمل، فإن هناك أحرار في العالم، نعم، من الكفار ومن الأوروبيين ومن غيرهم، ممن يؤيدك وممن فيهم خير، كما كان المطعم بن عدي كافر مشرك في قريش لكنه لم يرضى بالحصار ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني المطعم في أسرى بدر لأعطيته الأسرى، من كثر ما له فضل علينا وأنه فك الحصار. يقول: لو سألني المطعم عن أسرى بدر أعطيه الأسرى هؤلاء، لما لهذا الرجل من فضل وفضيلة. يوجد في العالم أحرار من أوروبا والكفار وغيرهم ممن لا يرضى بهذا الظلم، ولذلك علينا أن نوصل صوتنا وأن لا نمل من طرح هذه القضية. ثالثا، الدعاء، ليستمر الإنسان بالدعاء، فالدعاء هو باب الرجاء، والله غالب على أمره، والله عالم، والله سبحانه وتعالى ينصر، والعاقبة لأهل الإيمان، فلنستمر في ذلك. رابعا، تحرك الحكومات قدر المستطاع من خلال برلمانات أو غيرها، فلماذا تستفرغ جيوب الشعوب؟ ليش أنا أخذ منكم؟ ليش احنا بروحنا على قد الناس على قدها؟ لماذا لا تدفع الحكومات ما ندفعه من كل الشعب، ما يأتي بربع ما تستطيع أن تقدمه الحكومات؟ فلماذا لا تحث هذه الحكومات والأنظمة أن تساهم هي؟ ليش احنا نساهم كشعوب وندفع؟ هم كذلك ليدفعوا في سبيل الله، هذا كله في سبيل الله وفي سبيل نصرة إخواننا المستضعفين. وفي الحقيقة هناك أناس كثير فيهم خير ويتعاطفون ويقدرون هذه الظروف التي تمر بها الأمة، ولذلك لا بد من استنهاض الأمة من جديد لمناصرة هذه القضايا، وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا ضرسك عورك طول الليل انت دايخ، طول الليل تعبان، لأن عضو واحد منك تألم. فهكذا تكون أمة الإسلام، فمن نصر إخوانه اليوم نصره الله عز وجل. وأنا ذكرت أكثر من مرة، الله عز وجل كما تكون لخلقه يكون الله لك، من أغلق بابه دون خلقه أغلق الله عليك بابه يوم القيامة، من يسر يسر الله عليه، من أعان أعانه الله، من فضح فضحه الله، من ضيق ضيق الله عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه، من نصر مسلما نصره الله، هذا قانون الله، كما تكون لخلق الله يكون الله عز وجل لك. ولذلك الذين يضيقون سيضيق الله عليهم، والذين يوسعوا سيوسع الله عليهم، والذين ينصروا سينصرهم الله، والذين يخذلوا سيخذلهم الله عز وجل. ومن أغلق بابه عن إخوانه أغلق الله باب رحمته عنه سبحانه وتعالى، فجعله يدور في التيه وفي الخسائر، ولنا في واقع الأمر عبرة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وخفف عنهم وطأتهم. اللهم فرج عنهم، شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم، ووحد صفهم وسدد رميهم وارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم يا رب على من بغى وتعدى عليهم، وانزل عليهم السكينة والرحمة من عندك يا رب العالمين. عليك يا رب بالصهاينة المعتدين، ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك. املأ بيوتهم وقبورهم وقلوبهم نارا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. أرنا بهم عجائب قدرتك، اجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحرهم. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين. واجعل اجتماعنا يا ربي هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه يا ربي من عتقائك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.